الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من الواسطية. قال رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن السنة من حيث الحجية إذا ثبتت مثل القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والتفريق بين السنة والقرآن من حيث الحجية هو فعل ما يسمى بالفرقة القرآنية، الذين خالفوا الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل يقول: وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهؤلاء يتركون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون نهيه. وعندهم في ذلك حديث، وهو: إذا جاءكم الأمر عني فأعرضوها عن القرآن. قال ابن معين وغيره: عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، ثم يقول: لا أعلم ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويحيى بن أبي كثير يقول: السنة قاضية على القرآن. وكثير من أهل العلم يقولون: السنة تبين القرآن. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم أيضا تقسيم السنة إلى أحاد ومتواتر، وأن الأحاد لا يقبل في باب العقيدة، هذا تقسيم آخر مبتدع، تقسيم مبتدع يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة. فكل ما جاء في القرآن وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان من المتواتر أو الآحاد، وجب الإيمان به والإقرار. قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، أي المقبولة. لابد أن تكون أحاديث مقبولة، يعني بخلاف الأحاديث الضعيفة لا تقبل في هذا الباب ولا في غيره من الأبواب، التي تلقاها أهل المعرفة أهل الحديث. لأن غير أهل الحديث قد يحتجون بالمرسل، وقد يرفعون الموقوف. بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. والإيمان بالأحاديث كل بحسبه، فبعضها يؤمن به اعتقادا، وبعضها يؤمن به اعتقادا وفعلا، كل بحسبه. أما أحاديث الأسماء والصفات إنما نعتقد ما دلت عليه. قال: مثل قوله. مثل يعني ليس كل حديث الصفات سيذكرها في هذا الموطن، حديث الصفات كثيرة جدا بالآلاف، ربما تجد الحديث في باب الأحكام وفيه أسماء وصفات، ربما تجد الحديث في باب المعاملات وفيه أسماء وصفات، لكن يذكر لك أمثلة. بهذه الأمثلة أنت تسير عليها وتثبت ما كان على سياقتها. فأي حديث فيه إضافة فعل لله وكان الحديث ثابت، اشتق من هذا الفعل صفة. أي حديث فيه فعل اشتق منه صفة. قال: يقول، ينزل، يغضب، يرضى، يسخط، يفرح، يضغط، يغضب، يعجب، إلى غير ذلك. أي حديث تجد فيه فعل يشتق منه صفة. ثم هناك صفات على ظاهرها: أعوذ بعزتك، أسأل الله بوجهه العظيم، ورضى نفسه، هكذا. إما أن تجد الصفة مصرح بها، وإما أن تجد فعل يشتق منه الصفة، وإما أن تجد من اسم يتضمن صفة. فإنما يذكر شيخ الإسلام الآن مثال، والمثال يشير إلى ما سواه. قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. حديث أبي هريرة فرد به مسلم عن أبي سعيد، وجاء عن أكثر من 28 صحابيا كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. والشاهد من الحديث قوله: ينزل ربنا، فهنا أضاف النزول إلى الله عز وجل، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وقد قال الله عز وجل: فعال لما يريد، فالذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل. ورد المبتدع هذه الصفة بقولهم: المعنى ينزل ملك من ملائكة ربنا، أو تنزل رحمة ربنا، أو ينزل أمر ربنا. وكل هذه التأويلات تأويلات ضعيفة باطلة، يردها سياقة الحديث. الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، لو كان النازل الرحمة أو الأمر أو الملك لصرح به. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ظاهره وسياقته التي جاء بها، إلا أن يكون هناك قرينة يصرف به اللفظ من ظاهره إلى مرجوحه. الأمر الثاني أن نزول الأمر إلى السماء الدنيا لا مصلحة فيه، فأوامر الله نازلة إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الأمر الثالث أن نزول الرحمة إلى السماء الدنيا، إن كان المراد بالرحمة الصفة فنزول الصفة يلزم به نزول الموصوف، وإن كان المراد بالرحمة المخلوقة فأي مصلحة للعباد في نزول الرحمة إلى السماء الدنيا وبقاؤها في ذلك الموطن. وهكذا القول في الملك، فقد جاء أن الملائكة تنزل إلى الأرض، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. هذه أوجه. ثم الأوجه الثاني في نفس الحديث، فإن الله يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولا يجوز لغير الله عز وجل أن يقول هذا الكلام. قال الله عز وجل: من أغفر الذنوب إلا الله، قال ربكم: ادعوني أستجيب لكم، إلى غير ذلك. بل هناك روايات تدل على أن النازل حقيقة هو الله، مثل قوله: لا أسأل عن عبادي غيري. ثم إن المبتدعة طعنوا في هذا الحديث، كيف ينزل إلى السماء الدنيا فتظله وتقله؟ نحن ما نقول بهذا. من زعم أن السماء تقله أو تظله فهذا كفر، جعل السماء، جعل الله عز وجل حالا في السماء. بل نحن نؤمن أن الله على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويدل أيضا على هذا المعنى حديث عمرو بن عبسة: أقرب ما يكون الرب من العبد، أقرب ما يكون الرب بهذا اللفظ من العبد في جوف الليل الآخر. هناك مسائل أخرى يذكرها أهل العلم: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ هل ينزل بذاته أو لا ينزل بذاته؟ إلى غير ذلك. وهذه مسائل من فضول العلم التي ينبغي للطالب أن يتوقف على ما جاءت به النصوص. فنحن نقول ينزل، ومسألة يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، بحركة وانتقال أو ليس بحركة وانتقال، نترك الخوض فيها، مع أن بعض أهل العلم شدد في وألزم بالقول بها كالدارمي رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم أنكرها. لكن الأولى التوقف فيها كما هو مذهب كثير من المحققين في هذه المسألة. وكذلك ينزل بذاته، لو قلنا ينزل بذاته لزمنا أن نقول يسمع بذاته، يبصر بذاته، يخلق بذاته، إلى غير ذلك. فلما لم نقل هذا في تلك الصفات، لم نقل هذا في هذه الصفة، وإن كان نزوله نزولا حقيقيا يليق بجلاله تعالى، ليس كمثله شيء، السميع البصير. وأدلة النزول يثبت بها العلو، لأن النزول يكون من أعلى فيثبت بها العلو. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله هو أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليها عن أنس رضي الله عنه، وجاء عن غيره في إثبات صفات الفرح لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية، وفسرها أهل التعطيل بالإحسان أو بإرادة الإحسان، وهذا خلاف مذهب السلف رضوان الله عليهم، بل هو تفسير الصفة بلازمها، والواجب على المسلم أن يثبت الصفة ويثبت لازمها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد جاء هذا اللفظ: ضحك الله من ضيفكما، أو عجب الله من ضيفكما البارحة، وكذلك ضحك الله، فيثبت صفة الضحك وصفة العجب على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن يحسن شيخ الإسلام، وفيه وكيع بن حدس مجهول، فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وقد جاءت بها القراءة في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الإضافة إلى الله عز وجل، إضافة العجب إلى الله عز وجل، بل عجبت ويسخرون، وهو عجب يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، السميع البصير. وتقدم حديث أبي هريرة في الصحيح: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وهكذا حديث حسن بعض العلم: عجب الله من شاب ليس له صبوة. ثم إن هذه المعاني كلها تقوم بنفسها أم تقوم بغيرها؟ هذا وجه آخر يا أخوة، النزول والفرح والضحك والعجب معاني تقوم بنفسها أم تقوم بغيرها؟ تقوم بغيرها، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، لابد أن نستخدم هذه القاعدة، قاعدة الإضافة، وهكذا قاعدة قياس الأولى. هذه الصفات مدح ولا صفات ذم؟ هذه الصفات مدح، فمعطي المدح أولى به وسبحانه وتعالى. ثم إن العجب ينقسم إلى قسمين، بعد أن نثبت الصفة لابد أن ننظر في معنى العجب، فمنه ما يكون بسبب خفاء الأسباب، فهذا ينزه الله عنه، لأن الله لا تخفى عليه خافية، ما كان بسبب خفاء الأسباب ينزه الله عنه، لا تخفى عليه خافية، لكن ما كان بخروج الشيء عن نظائره فهذا يثبت لله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الذي عجب الله منه، يعني قدم طعام ولده الصغير على طعامه للضيف، وكذلك على تحسين الحديث، يعني ذلك الشاب الذي ليس له صبوة، مثل هذا يكون له شهوة وله كذلك ميول إلى النساء وإلى كثير من الشان، وهذا مقبل على العبادة والطاعة ليس له ذلك. قوله وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. جاء عن أنس جاء عن غيره. خرج المصنف من الصفات الفعلية إلى إثبات الصفات الخبرية. لو تأملتم الأحاديث السابقة فيها إثبات الصفات الفعلية، وهذا الحديث فيه إثبات الصفات الخبرية، فإن القدم والرجل والأصابع والكف والساعد والوجه واليد وغير ذلك، هذا من الصفات ماذا يا أخوة؟ الخبرية، التي مسماها أجزاء وأبعاد لنا، والله عز وجل منزه عن مماثلة المخلوقين. فالشاهد من الحديث هو إثبات الرجل لله عز وجل، وإثبات القدم لله عز وجل، وأنه يضعها في جهنم، ولا يلزم من وضعها في جهنم أن تحيط بها النار أو أنها تدخل النار، فنحن نؤمن بالحديث على ظاهره. قال وقوله يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله أمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. صحيح أنه في البخاري، كلمة بصوت في البخاري، الحديث أصله في الصحيحين، ولكن الصوت في البخاري. ساق المصنف هذا الحديث ليبين أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت خلافا لما ذهب إليه الأشاعرة من أن كلام الله عز وجل نفساني، أو كذلك خلافا لما ذهب إليه المعتزلة من أن الله عز وجل لا يتكلم. فالصحيح أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام وهي من الصفات الذاتية، إذ أن الله متكلم أزلا وأبدا، ومن الصفات الفعلية إذ أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، ويتكلم بصوت جاء في بعض الروايات يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقد تكلمنا على إثبات صفة الكلام بما يغني عن الإعادة، وإنما هذه إثبات الصفة بالسنة. ثم أيضا الكلام معنى يقوم بنفسه أم يقوم بغيره؟ يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ثم إن الكلام كمال أو نقص؟ كمال، فمعطي الكمال أولى به. قال وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، متفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، شاهد من الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وهذا يعني معنى واضح. أولا إضافة الضمير يعود إلى أقرب مذكور يكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأضاف الكلام إلى نفسه المقدسة. قال وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا وحوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره وهو ضعيف. لا شاهد منه ربنا الذي في السماء، ربنا الذي في السماء، ومعنى في السماء على السماء. وقد تقدم معنى قول الله عز وجل أمنتم من في السماء، ومثله ما يأتي من قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، متفق عليه عن أبي سعيد، فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وهذه الأدلة النبوية موافقة للأدلة القرآنية، وكذلك عليها إجماع السلف رضي الله عليهم قاطبة. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره، سمى بحديث الأوعال وهو حديث يعني مختلف فيه، والصحيح ضعف والصحيح أنه ضعيف. لكن هذا الحديث حديث من؟ حديث العباس يشهد له، حديث موقوف عن ابن مسعود عند أبي داود وغيره، بين السماء والأرض 500 عام وبين السماء والسماء 500 عام والله فوق ذلك، الحديث بطوله. وحديث عبد الله بن مسعود حسن ولا حكم الرافع في إثبات العرش، وهو مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات وأول المخلوقات على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن أول المخلوقات القلم، لكن الصحيح أنه العرش. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم عن معاوية بن الحكم. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الله بقوله أين الله، وتجد في كتب الأشاعرة أنه لا يجوز أن يسأل عنه بأين، صرحون بهذا. من أمثلة ذلك ما ذكره سلطان العلماء العز بن عبد السلام، هو عنده أشعرية، ويقول لا يسأل عنه بأين ولا يشار إليه، لا يجوز أن تقول الله في السماء وتقول هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، فكان يشير. وهكذا سأل بأين، فليسوا بمتفاصحين أكثر من ما جاء به الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين الله؟ قالت في السماء، أي على السماء، قال اعتكاف إنها مؤمنة. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث ضعيف لكن أساقه المصنف لإثبات المعية. وليس معنى المعية أنه متحد أو مختلط أو حال، تعالى الله عن ذلك، فهو معنا وهو على عرشه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولا كان عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن هنا عن أبي سعيد أو غيره. المهم أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي إذا قام يصلي، ولا يلزم من كونه قبل وجه المصلي أن يكون في الحائط. هذا الفهم فهم المعطلة والممثلة. أصلا المعطلة ما عطلوا الصفات إلا بعد التمثيل، فالمعطل يتصور أن الله في الحائط فعند ذلك يقول الله ينزح عن ذلك، والممثل كذلك. نحن نقول بأن الله عز وجل قبل وجه المصلي وهو على عرشه، ليس كمثل شيء السمع البصير، والله عز وجل فوق كل شيء ومحيط بكل شيء. فنحن نؤمن بدلالة الحديث أنه على عرشه وقبل وجه المصلي إذا كان يصلي، فيمر الحديث على ظاهره وعلى ما جاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغرنا من الفقر. رواه مسلم عن أبي هريرة، وقد تقدم الحديث عند قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو على كل شيء عليم. وعلمنا أن هذه الصفات والأسماء دلت على الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، فالأول والآخر دل على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن دل على الإحاطة المكانية، ومع ذلك باطن وهو في علوه، باطن وهو في علوه، كما أنه ظاهر وهو في دنوه، ليس كمثل شيء السميع البصير. فنحن نؤمن بعلو الله عز وجل على مخلوقاته، ونؤمن بأنه الأول الذي ليس قبله شيء. علمنا أنه فسر بالصفات السلبية ليدلل على الأولية المطلقة، حتى لا يظن ظن أنها أولية وقبلها أول، لا، هو الأول الذي ليس قبله شيء. وفي هذا رد الحديث رد على الطائفة التي تقول بقدم العالم، فالله عز وجل ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فإن قال قائل: إذن الله عز وجل خلق الجنة والنار والحياة فيهما أبد الآباد، نقول حياتهما بإبقاء الله لهما، ليس معنى ذلك أن آخريتهما كآخرية الله عز وجل، لا. قال: وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. عن أبي موسى: نثبت لله عز وجل القرب، لكن لا يلزم من القرب أن يكون متحدا أو مختلطا أو محايثا، فهو مباين للعالم، هو مباين للعالم، فهو قريب وهو على عرشه. وأما قوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إما أن يحمل على قرب الله عز وجل فيكون قريب وهو على عرشه، محيط بالإنسان عالم به لا تخفى عليه خافية، وإما أن يكون على معنى قرب الملائكة حين ينزلون لقبض روحه. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. عن جرير رضي الله عنه، وفيه إثبات مسألة عقدية، وهي أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وعلمنا أنه لا ينكرها إلا ضلال المبتدعة. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني ما ثبت بالقرآن والسنة سرنا عليه، وما ثبت بالقرآن وحده أخذنا به، وما ثبت بالسنة وحدها أخذنا به، ما عندنا تمييز. أهم شيء أن يثبت الدليل. هذه الصفات مشينا عليها مرورا، لأنها أصلا قد تقدمت، كثير منها قد تقدم الكلام عليه في باب الآيات، وإنما هذه تتمة ليبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الباب واحد، والله المستعان وعليه التكلان. وبقي معنا درس واحد، ونخرج من دراسة الصفات إلى دراسة بقية المعتقد، والحمد لله رب العالمين.